بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير آيات الأحكام، وما زلنا مع الآية الكريمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وذكرت لكم في المجلس السابق بأن هذه الآية اشتملت على نوعين من أنواع الطهارة، وهي الطهارة المائية والطهارة الترابية. والطهارة المائية قسمان: الوضوء والاغتسال. وأما الطهارة الترابية فهي التيمم. وفي المجلس السابق ذكرنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الأحكام المتعلقة بهذه العبادة الجليلة. وفي هذا المجلس سأتحدث عن الاغتسال وعن التيمم. أما الاغتسال فهو في قول الله عز وجل: فاغسلوا، في قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمقصود في قبلها: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أتكلم الأول عن الاغتسال. قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والمقصود بقوله تعالى فاتطهروا يعني الطهارة الكبرى، لأن الجنابة موجب من موجبات الاغتسال، موجب من موجبات الاغتسال. ولذلك الاغتسال الجنابة موجب من موجبات الاغتسال. وسميت الجنابة جنابة لمعنيين: المعنى الأول أن الماء الذي هو المني فارق محله، ولذلك قالوا جانب محله فأصبح جنبا. والمعنى الثاني قالوا بأن الجنابة هي اجتناب المكلف العبادات التي من شرطها الطهارة، فهو يجتنب العبادات التي من شرطها الطهارة، ولذلك سميت الجنابة جنابة. والمعنى بأن الاغتسال في واقع الأمر على قسمين: اغتسال عادة واغتسال عبادة. اغتسال عادة واغتسال عبادة. أما اغتسال العادة فهو غسل التبرد والتنظف، هذا لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، ولذلك كل من اغتسل غسل عادة فإن حدثه لا يرتفع. والثاني غسل عبادة، ثاني غسل عبادة، وهو على قسمين: غسل واجب وغسل مسنون. أما الغسل الواجب فهو غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس، وغسل النفاس. وهناك بعض الأغسال التي هي محل خلاف بين العلماء، منها غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، وهو محل خلاف. الجمهور على سنيته، فيذهبون إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب إذا كثر الوسخ على الإنسان، أو كان عليه غبار، أو مضى زمن خلال الأسبوع ولم يغتسل به، ولم يغتسل خلال الأسبوع. والثاني الغسل المسنون، الغسل المسنون، وهو غسل الجمعة كما ذكرنا على الراجح من أقوال أهل العلم، وغسل العيدين، وكذلك غسل الإحرام
والغسل الذي ذكره العلماء في ضابط من الضوابط أن كل اجتماع شرعي يسن له الاغتسال، على هذا صلاة الاستسقاء والكسوف وغير ذلك يطردون هذه القاعدة، وهذه تحتاج إلى دليل، لكنهم يذكرون أن كل اجتماع شرعي يسن له الاغتسال، وكذلك الاغتسال المحرم هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر في صحيح مسلم حينما نفست أسماء قال لها أمرها بأن تغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وتجرد لإحرامه، وكذلك الاغتسال لدخول مكة لمن كان متلبسا بنسك، وهذا الغسل المسنون. أما الغسل الواجب فذكرت لكم المجمع عليه ثلاثة، وهو غسل الجنابة والحيض والنفاس، وأما غسل الجمعة فمحل خلاف بين أهل العلم. بالنسبة لغسل الجنابة يجب إذا أجنب الإنسان، والجنابة تتحقق إذا جامع الرجل أهله سواء أنزل أو لم ينزل، هذا هو الضابط لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ جاء في رواية ولو لم ينزل، والمقصود بأن حديث إنما الماء من الماء الوارد في الصحيح هذا حديث منسوخ، إنما الماء يعني ماء الاغتسال، من الماء يعني من المني، فهذا الحديث نسخ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، أو رأى أو احتلم فرأى الماء، وإذا احتلم ولم ير الماء فلا يجب عليه الاغتسال، إذا احتلم يعني رأى في نومه أنه يجامع مثلا ولكنه لم ير الماء فلا يجب عليه الاغتسال. بالنسبة لصفة الغسل الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين، القسم الأول أن يفيض الماء على بدنه، أن يعمم بدنه بالماء، وهذا يسمى الغسل المجزئ، وقد جاء في حديث جابر في الصحيح أنه قال رضي الله عنه إنما كان لما ذكر جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع هي أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، فقال الحسن بن محمد بن علي، ومحمد هذا ينسب إلى أمه الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب وأمه من بني حنيفة، قال ما يكفيني، فغضب عليه جابر قال لقد كان يكفي من هو خير منك وأكثف شعرا، فدل هذا على أن الاغتسال بالصاع هو مجرد تعميم البدن بالماء ولا يتصور فيه التثليف، لا يتصور فيه التثليف. الصورة الثانية من صور الاغتسال الغسل المسنون، والغسل المسنون أن يتقدمه وضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاث حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن وشق من صفحة عنقه إلى أسفل قدمه، ثم ينتقل إلى شقه الأيسر من صفحة عنقه إلى أسفل قدمه، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، وفي لفظ التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء بأن هذه الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار فيما يتعلق بغسل الجنابة، والجنابة ليست هي النجاسة كما يفهم بعض الناس، لا، الجنابة وصف معنوي أو أمر معنوي قائم بالبدن يمنع المكلف من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، مثل ماذا؟ الصلاة، أيضا طواف، أيضا قراءة القرآن، ها مس المصحف، طبعا مس المصحف قراءة القرآن محل خلاف، محل خلاف بين العلماء، لكن الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. كذلك مس المصحف، مس المصحف والجمهور على المنع، بل حكي الاتفاق. والمقصود، المقصود بأن الجنب، الجنابة ليست نجاسة كما يفهم البعض، لا، إنما وصف معنوي قائم في البدن، قائم في البدن. ولذلك الجنب يأكل ويشرب ويذهب إلى السوق ويتعامل بالبيع والشراء ويصافح ويصافح، كل هذا مشروع ولله الحمد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في طريق، ثم انخنس أبو هريرة، اختفى وذهب، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أين ذهبت؟ قال كنت على جنابة، كنت على جنابة فاستحييت أن أجلس يعني معك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، المسلم لا ينجس، وفي لفظ المؤمن لا ينجس، فالجنابة ليست نجاسة، الجنابة ليست نجاسة، وإنما وصف معنوي، وصف معنوي قائم بالبدن. كان الصحابة بعضهم ينام في المسجد، صغار الصحابة كانوا ينامون في المسجد، وطبيعي بأن الشباب يحتلمون، ولذلك لو كانت الجنابة نجاسة لمنع النبي عليه الصلاة والسلام من وجود النجاسة في المساجد. وبالنسبة للجنابة يجوز للجنب أن ينام، يجوز للجنب أن ينام، والأفضل أن يخفف الجنابة بالوضوء، أن يخفف الجنابة بالوضوء. وما ورد من الأمر بوضوء الجنب قبل النوم مصروف إلى الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها بأنه نام من دون وضوء، نام على جنابة من دون وضوء. الطهارة الثالثة الطهارة الترابية، وهو التيمم، والتيمم هو القصد، التيمم هو القصد، قال تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. واصطلاحا هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بتراب طاهر على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأما السنة فالأحاديث كثيرة في الصحيحين والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن التيمم وأنه من خصائص هذه الأمة، والصحابة كانوا يتيممون. والإجماع منعقد على أن التيمم بدل عن الماء، أن التيمم بدل عن الماء، ولذلك الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية التيمم. الأمر الثالث بالنسبة للتيمم هو بدل عن الماء، بدل عن الماء، ويلجأ المكلف إلى التيمم في حالتين. الحالة الأولى عند فقد الماء، فإذا فقد الماء انتقل إلى التيمم. والحالة الثانية عند وجود الماء لكنه يعجز عن استعماله، والعجز أنواع، كأن يكون في برد شديد ويخشى على نفسه الهلكة، كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أنه تيمم، أنه صلى بأصحابه وهو جنب بالتيمم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت، خشيت على نفسي. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أحد يعني الأمور التي تدل على إقرار، أو أحد العلامات التي تدل على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كأن يكون الإنسان مريضا، مريض ما يستطيع استعمال الماء، أو منعه الأطباء من استعمال الماء فيلجأ إلى التيمم. ومن كان عاجزا عن استعمال الماء والتراب، أو فاقدا للماء والتراب، فيسمى بفاقد الطهورين، ولذلك يصلي على الحال التي هو عليها ولو بغير طهارة مائية ولا ترابية، يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين، بفاقد الطهورين. وهذا قد يحصل لشخص في الطائرة مثلا، ما يجد لا ماء ولا تراب. كذلك المريض خاصة في زمن كورونا، لا يخفاكم منع عن مرضى كورونا الذين أصيبوا به من استعمال الماء والتراب، ويحصل هذا في حالات كثيرة. المسألة الأخرى بالنسبة للتيمم، هل هو رافع أو مبيح؟ الراجح من قول أهل العلم أن التيمم رافع، أن التيمم رافع. طيب ما معنى رافع وما معنى مبيح؟ مبيح يعني معناه أنك تستبيح به عبادة واحدة فقط التي من شرطها الطهارة. فإذا تيممت لصلاة الظهر مثلا، تيممت لصلاة الظهر ولم تحدث، وجاءت صلاة العصر، قالوا يلزمك أن تتيمم لصلاة العصر. لماذا؟ قالوا لأنه مبيح. طيب تيممت لصلاة مثلا، تيممت للصلاة ثم لم تحدث وأردت الطواف حول الكعبة، قالوا لا بد أن تتيمم للطواف حول الكعبة. هذا على قول من يذهب أن التيمم مبيح. والراجح كما ذكرت لكم بأن التيمم رافع للحدث، لكن رفعه مؤقت، إذا وجد الماء بطل التيمم، ولذلك هو رافع بمعنى أن المكلف يستبيح بهذا التيمم كل عبادة من شرطها الطهارة ما دام أنه على طهارة ولم ينتقض وضوءه ولا تيممه، فيبقى مستمرا على أداء العبادات ما لم ينتقض وضوءه. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ولذلك التيمم رافع، التيمم رافع. المسألة الأخرى أن التيمم يكون على الأرض، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما كان على وجه الأرض، ولذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة وإلى قواميس اللغة يذكرون بأن الصعيد هو ما كان على وجه الأرض، قال تعالى صعيدا زلق، فالمقصود بأن كل ما كان على وجه الأرض فهو صعيد، فهو صعيد. ولذلك اشترط بعض العلماء أن التيمم يكون على التراب، يكون على التراب، وبعضهم قال لا بد أن يكون التراب له غبار يعلق في اليدين، يعلق في اليدين. والقول الثاني وهو الراجح مذهب الحنفية والمالكية واختيار جمع من السلف، اختيار جمع من مشايخنا أيضا، على أن التيمم يكون على كل ما هو على وجه الأرض، سواء كانت الأرض ترابية أو رملية أو سبخة مثلا أو حجرية، فهذا كله مما يجوز التيمم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين للصحابة أنهم يتيممون على نوع معين من التراب، وقد سافر إلى تبوك وما بين المدينة وتبوك أرض تتنوع فيها التضاريس، منها الرملية ومنها الترابية والحجارة والسبخة أيضا، مع توفر دواعي النقل لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تيمموا على هذه واتركوا هذه، أو قال لهم احملوا التراب معكم مثلا، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض العلماء وهم من المالكية إلى أن التيمم يكون كل ما هو على وجه الأرض حتى لو كان عشبا، حتى لو كان من العشب، قال لأن هذا هو وجه الأرض صعيدا طيبا، العشب طيب وهو صعيد على وجه الأرض، والمعنى بأن التيمم يكون على التراب أو كل ما هو على وجه الأرض. فإذا كان هناك تراب ورمل فيقدم التراب على الرمل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. بالنسبة للتيمم يكون في السفر وفي الحضر، وليس مع من منع التيمم في الحضر دليل، ما معه دليل، وإنما التيمم عبادة مشروعة وهي بدل عن الماء، تكون في السفر وتكون في الحضر ولله الحمد والمنة. كذلك بالنسبة للتيمم صفته كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح كما في حديث عمار أنه مسح كفيه أولا ثم وجهه، وهذا ظاهر الحديث مخالف لما في القرآن، لكن الراجح من قول أهل العلم تقديم الوجه على اليدين لسببين. السبب الأول أن هذا هو الوارد في القرآن، أن هذا هو الوارد في القرآن مسح الوجه أولا ثم اليدين. الثاني أن الواو لا تفيد مطلق الترتيب كما في الحديث حينما ذكر أنه مسح بكفيه ثم بوجهه، مسح وضع الشمال على اليمين واليمين على الشمال. وهناك رواية أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه أولا ثم كفيه، مسح وجهه أولا ثم كفيه. المسألة الأخرى أن صفة التيمم كالتالي: أولا النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وإنما ينوي بقلبه لأن النية هي عزم القلب. ثانيا التسمية، والتسمية سنة في قول جماهير أهل العلم، يقول بسم الله. ثالثا أن يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة، أن يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة. استحب بعض الفقهاء أن يفرج بين أصابع يديه حتى يعم التراب جميع الكفين، ومن أهل العلم من لا يشترط ذلك لعدم وروده. رابعا أن ينفخ التراب عن يديه، فيضع كفيه هكذا ثم ينفخ فيهما حتى يذهب ما علق بهما، خشية أن يجرح وجهه أو يؤذي وجهه، لأن القصد ليس التتريب، القصد ليس هو التتريب، وإنما هذه عبادة بعض العلماء يقول الأمر فيها تعبدي وغير معقولة المعنى، ولذلك هذا أمر الله جل وعلا. ثم يمسح وجهه ويمسح بعد ذلك كفيه، يضع الشمال على اليمين واليمين على الشمال، ولو عكس جاز كما في الوضوء، لأن اليدين في حكم العضو الواحد، اليدين في حكم العضو الواحد. وبعد ذلك يأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض الفقهاء إلى أن المسح يكون إلى المرفقين، إلى المرفقين، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أو روي عنه أنه قال: وامسح بيديك إلى مرفقيك، وهذا الحديث لا يصح، فإسناده ضعيف، بل بعض العلماء قال ضعيف جدا، والأحكام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة. المسألة الثانية القياس، قاسوه على الوضوء، وهذا قياس مع الفارق، ولذلك التيمم لا يصلح فيه القياس ابتداء وانتهاء، التيمم لا يصلح فيه القياس أبدا ابتداء وانتهاء. ولذلك عمار بن ياسر لما قاس الاغتسال بالنسبة، قاس الجنابة في مسألة التيمم على الوضوء في مسألة الحدث الأصغر، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك، ثم ذكر مسح الوجه والكفين. ولذلك بالنسبة لما استدلوا به من أحاديث فهي ضعيفة، والحديث الضعيفة لا تصلح في باب الأحكام. وكذلك القياس، قلنا قياس مع قياس غير صحيح، القياس غير صحيح. المسألة الأخرى أن التيمم ليس له إلا صفة واحدة، في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى، فمن كان عليه جنابة وأراد ولم يجد الماء، أو وجد الماء وعجز عن استعماله، فيتيمم تيمما بالصفة التي ذكرناها. وما جاء في الصحيح من حديث عمار قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، يعني في سرية، فأجنبت فتمرغت كما تتمرغ الدابة، قال: لأنني ما وجدت الماء، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بكفيك، ثم ذكر الصفة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صفة التيمم واحدة. المسألة الأخرى: إذا زاد المتيمم على الصفة المشروعة فهل يبطل تيممه؟ الجواب لا، والدليل حديث عمار، فعمار زاد في الصفة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة التيمم. ولذلك لو أن شخصا ضرب الأرض بكفيه ثم مسح وجهه ويديه إلى المرفقين مثلا، قلنا له تيممك صحيح لسببين: السبب الأول للقاعدة التي ذكرتها أولا، بأن من زاد في التيمم فإن تيممه لا يبطل. والثاني أن المسألة خلافية، والمسألة هذه فيها خلاف، وهناك مذاهب فقهية تذهب إلى أن التيمم يكون إلى المرفقين، إلى المرفقين، فمن زاد في التيمم فتيممه صحيح، وما زاد فهو باطل، ما زاد هو باطل. المسألة الأخرى أن التيمم نواقضه كنواقض الوضوء، ويزيد إذا وجد الماء، إذا وجد الماء. تعرفون نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، لكن إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم. تبقى مسألة مهمة تنتبهون لها، وهي قضية من تيمم ثم جاء الماء، فهذا يختلف باختلاف الحال. فمن تيمم قبل أن يصلي ثم حضر الماء أو استطاع استعمال الماء بطل تيممه، واضح؟ من تيمم ولم يصلي بعد فحضر الماء أو استطاع استعمال الماء بطل تيممه، بطل تيممه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من صلى بالتيمم ثم انتهى من الصلاة وحضر الماء أو استطاع استعمال الماء فإن تيممه وصلاته صحيحة، ولذلك لا يعيد الصلاة. المسألة الثالثة، إذا المسألة الثانية عفوا المسألة الثانية إذا تيمم وصلى وخرج الوقت ثم جاء الماء أو استطاع استعماله فإن تيممه وصلاته صحيحة بالإجماع. المسألة الثالثة، إذا تيمم وصلى، إذا تيمم وصلى ثم حضر الماء في الوقت أو استطاع استعمال الماء في الوقت، فهذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يعيد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يعيد، والراجح بأنه لا يعيد، لأنه صلى بنص، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجلين، وكان الأول عمار والثاني عمر بن الخطاب، وصوب صلاتهما، ولذلك الراجح أنه لا يعيد. أما إذا، والحالة الرابعة، إذا تيمم وصلى وهو في الصلاة حضر الماء أو استطاع استعمال الماء فإن صلاته تبطل، ويجب عليه أن يقطع صلاته وأن يتوضأ، يستعمل الطهارة المائية وأن يصلي بالنسبة للتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح من حديث حذيفة بن اليمان، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومن أحاديث كثيرة من أوجه متعددة جاءت، مثل حديث حذيفة فضلنا على الأنبياء بثلاث، وحديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وحديث أبي هريرة أعطيت ستا جاء منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن شروط التيمم أولا فقد الماء، فإذا فقد الماء ينتقل إلى التيمم، وثانيا أن يتيمم على طبعا فقد الماء أو العجز عن استعماله، وثانيا أن يتيمم على أرض طاهرة. هذه بعض الأحكام المختصرة في مسألة التيمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل ذلك يعني نجيب على بعض الأسئلة. سؤال، هل يجوز الإكثار من أداء العمرة للميت، وهل يجوز قراءة الختمات؟ بالنسبة للختمات لم يثبت فيها شيء، فلا تقرأ، في الراجح من قول أهل العلم الختمات على الميت، وإنما يعتمر عنه ويدعى له ويتصدق عنه. إذا قمت بطباعة كتب العلم بالنية عن والدي فهل يصل الأجر؟ نعم، هذا من الصدقات، إذا طبعت كتب وترجو ثوابها للوالد هذا من الصدقات. الجمع بين إجابة الدعاء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وبين الدعاء متعلقات الربوبية وأن الله يستجيب الكاف. أصل الدعاء من متعلقات الربوبية، هذا هو الأصل، ولكن هو أيضا من العبادات الجليلة، فلا بد من الشروط التي يصح بها الدعاء، منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص في شريعتنا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. آه أو ولد صالح يدعو له. سمعت أن الولد الصالح ليس بالضروري أن يكون ابنهما وإنما أيا كان ولد صالح. الجواب هذا التفسير فيه نظر، والمقصود بالولد الصالح الابن أو البنت، هذا هو المعنى الابن أو البنت. ولذلك جميع من صنف في الحديث يذكرون هذا تحت باب بر الوالدين. أصنع صدقة جارية طيب لمن إذا قيل له أصنع صدقة جارية اجعله في مسجد أو بئر، وإذا قيل هناك بعض الدعاة في الدول الإسلامية يحتاجون لكفالة يتخوف أو قد لا يعلم، هو يذهب إلى الجهات الرسمية والجمعيات الحمد لله الموجودة المرسمة، يذهب إليهم ويعني يوفق يعني يدلونه على ما فيه التوفيق له من الأماكن الرسمية ولله الحمد ولا يتخوف. هل إذا عصيت أمي وأبي وأسلمت بالصلاة والقرآن هل سأدخل الجنة؟ وأسلمت ما أدري وش يقول، لكن عموما إذا عصيت أمك وأبيك أو أباك، عصيت أمك وأباك فتقول أنا ذهبت أصلي وأدعو، لا، لا بد من التوبة إلى الله، لأن هذا ذنب، هذا ذنب. الصلاة والصيام هذه جهة منفكة مقبولة إن شاء الله إذا يعني أتيت بشروطها، لكن عندك ذنب أنت، فلا تخلط بين الأمور. فأهم شيء أن تتوب إلى الله من العقوق، هذا عقوق. من اغتسل من جنابة بتعميم الماء دون الوضوء هل يرتفع؟ الجواب نعم، إذا كان جنبا فعمم بدنه بالماء ولم يترك موضع شعرة ارتفع الحدث. لماذا يبطل الوضوء بالزيادة في عدد الغسلات كما تبطل الصلاة بالزيادة، أو لماذا لا يبطل؟ هذا فرق بين بين الطهارة وبين الصلاة، بين الطهارة والصلاة هناك فرق، ذكر العلماء فرقا، غسل الجمعة ليوم الجمعة أم لصلاة الجمعة، هذا خلاف، خلاف من أهل العلم ذهب إلى أن الغسل ليوم الجمعة عليه، يقولون من لم يغتسل قبل الصلاة يغتسل بعد الصلاة، ومن أهل العلم ذهب إلى أن الغسل لصلاة الجمعة لأنها فيها اجتماع ولذلك يغتسل قبل الصلاة. هل نزول المني من غير جماع يكون موجبا للغسل؟ نعم، كالاستمناء، أنت ذكرت الاستمناء إذا استمنى فخرج المني وجب عليه أن يغتسل ولا يجوز له أن يصلي بوضوء، وإنما يجب عليه أن يغتسل. توفي صباح اليوم جنين في بطن أمه في شهره السادس، ما هي الأحكام الشرعية؟ يغسل ويلف بخرقة ويصلى عليه ويدفن، ويستحب تسميته، وأيضا العقيق عنه استحبابا وليس وجوبا. هل غسل الدخول في الإسلام واجب؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب ومن أهل العلم من ذهب إلى الاستحباب. وحديث عاصم هذا بعض العلماء ذهب إلى أنه يدل على الوجوب. نفس السؤال هنا، هل من السنة أن يتوضأ الجنب قبل الأكل والشرب؟ ليس هناك دليل على أن الجنب يتوضأ قبل الأكل والشرب مثلا، وإنما ذكر هذا الفقهاء يعني استحسانا وأخذوه من وضوء الجنب قبل النوم، قالوا يستحب له إذا أكل أو شرب أو تحدث، لكن ليس هناك دليل. هل يجوز التيمم بدل الغسل في الصقيع والبرد؟ الجواب نعم، إذا كان ليس هناك سخانات أو ماء ساخن، إذا خشي الإنسان على نفسه الهلكة. هل يجوز التيمم على الجليد وهو في منطقة القطب أم لا؟ إذا ذهبت إلى القطب اتصل بنا من هناك. إذا كان في البر والجو بارد وعنده ما يسخن به الماء لكن يخشى إن هو توضأ أو يمرض بسبب البرد هل له؟ نعم، الجواب نعم، إذا بعض العلماء يقول إذا غلب على ظنه، يعني إذا غلب على ظنه أنه يمرض، وبعض العلماء قالوا لا ما يكفي غلبة الظن لا بد من اليقين، والذي يظهر أنه إذا غلب على ظنه. أهل الأعذار بعضهم يحمل حجر دائما معه يتيمم به ولا يغيره وليس له غبار، هل هذا يصح؟ الجواب نعم يصح، لأن استعمال الحجر الواحد يجوز في أكثر من تيمم، بمعنى أن مثل استعمال الماء، نحن نذكر في باب الوضوء أن الماء المستعمل في ماء الوضوء لا يسلب الطهورية، لأن بعض الفقهاء يقولون يسلب الطهورية إلى الطاهرية، والصواب أن الماء المستعمل في الوضوء لا يسلب الطهورية، كذلك التراب إذا تيمم على تراب جاز أن يتيمم عليه مرة أخرى. ما هو الدعاء الوارد عن النبي بعد التيمم؟ هو دعاء الوضوء بارك الله فيك. هل يبادر إلى التيمم أم عليه أن يسعى في إيجاد الماء؟ لا، يجب عليه أن يسعى في إيجاد الماء إن غلب على ظنه وجوده في الوقت.
طيب، في بعض الأسئلة تخص الدرس السابق، طوفنا 10 دقائق. طيب، لا هذه نكتب إن شاء الله يعني في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.